بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 34 و100 دال على 32 و700 و3000، وهو الشريط الثاني من الشرح على نظم الرحبية.
الرقيق لا يرد ولا يرد ولا يسجد، كالمثال يشار إليه، والمبعض يرد ويرد ويحجر بقدر ما فيه من الحرية. لو كان الأرض نصف حر ونصف رقيق، كأن يكون بينه وبين العبد مشتركين به، أنا أعتقت سيدي وأنت ما أعتقت، صار نصف حر والنصف الثاني رقيق، مع قطع النظر على القوة بالاستسعاء أو أنه يعد كله، ويلزمني أنا لأني إذا أعتقت جزء منه يلزمني أن أسلم من حقي، ويعتق العبد كل على حسابي. يعني من أعتق عبدا له في شركة قوم عليه، قوم عليه وأسلم عليه. لكن لو كنت مثلا أعتق نصيبا أنا ما عندي ما أستطيع أن أقول لك شيء. فهذا قلنا يستسعى يخلي يفيد ويعطيك، ولو قلنا ما أوكد ولا حصل باقي على نصيبك، فيكون مباح على هذه الصورة. وإلا عرفت مسألة إذا أعتق بعضه معلوم أنه يلزم المعتق أن يكمل العتق وأن يسلم لشريكه حقه من القيمة، ويكون العتق لكله. أو يستسعى في قول قائل من أهل الخلوة يكد يسلمك، لأن الشريعة تتشوف في تحرير رقبته وتخليصه من الفقه. والمباعد يرد ويورد ويحسب بقدر ما فيه من الحرية، سواء كان ربع حر أو ثمن أو ثلث أو نصفه على حسب. الثاني من العلل القتل، فالقاتل نائم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. القتل الذي ينقطع به الميراث هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، هذا هو الذي يمنع من الميراث. فمثلا ابن عمك، أنت قتلت ابن عمك خطأ، ما لا تريد قتل، هذا يجب دية، هذا ما مثل، أو قتلته عمدا هذا يجب القصاص، ما أو نجب الكفارة فقط مثلا، فكذلك ما يجب. أما إذا كان لا يجب لا قصاص ولا دية ولا كفارة فأنت على ميراثه. مثال، لو أنت من عمك تقاتلون المشركين الآن، لكن المشركين أشروا من عمك مشركون، لما مشركوا صاروا يتربصون لك، يصيرون من وراء ويرمون، إن خليت من عمك شيئا مشكلة البحر من الناس، فتضطر إلى قتلك، إن لم تقتلوا ستقتلون وتنهزموا، جاز لك قتله حينئذ لأنهم تكرسوا، إذا كان ما يمكن لما إلا هذا فاعترفوا، لأن القتل تبع الشغل ينهزم المسلمين. هذا من أمثلة. الثالث اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء. فمثلا لو كان لك ابن عم كافر وأنت مسلم ما كفر ولا يرثك، إلا على رأي الشيخ تقي الدين فالمسلم يرث الكافر دون العكس. فإذا مات ابن عمك كافر وخلى مثلا 100,000 ريال فعلى قول الجمهور ما مات، وعلى رأي الشيخ ما دمت أنت مسلم وهو كافر فترث، لحديث الإسلام يا عدوي. وقال ابن طائفة لكن الجماهير يقول لا إلا بالولاء، أما لو أعتقت فارتد مثلا ومن أقاربك فإنك تلد، هذا لا يرث المسلم الكافر والكافر مسلم إلا بالولاء. أولا لكم من أقارك، لكن كافر هو أتكت قبلكم صار كافر فأنت ذلك. فإن أسلم الكافر قبل قسمة التركة وردنا ترغيبا له في الإسلام. هذه النوايا الثلاثة التي أشار إلى المصنف بقول واحد من الثلاثة، رق وقد عرفنا، وقتل كذلك، واختلاف دين كذلك، كل عرفنا رق وقتل واختلاف دين. فهم والفهم يعني فهم إذعان وتعقل وانقياد. فليس الشك كاليقين. الشك إيش هو؟ الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. شك وما في يمين ولا شر، هذا هو الشك، التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإن ترجع أحدهما هو رد، فإن شكت لكن أحد الأمرين أرجح هذا يسمى رد. فافهم فليس شك كاليقين. اليقين إيش؟ وش تعريف اليقين؟ اليقين تعريفه هو حكم الذهن الجازم المطابق. فإذا قلنا لك عرف اليقين، تقول هو حكم الذهن الجازم المطابق، هذا هو اليقين. الشك ما هو؟ هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن ما هو؟ التردد بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر، والله أعلم. بعض الروايات إلا بالولاء، فقول إلا بالولاء، فإذا كان يرد بالولاء فالرجال حجر الإسلام ويعلو، ومن علوم الإسلام أنه يرد، لكن الواقع الحديث جيد حديث صحيح كذلك والصحيح والقول الصحيح الله إنما نعم وقفها من باب ترغب الإسلام وعلوم الإسلام. نعم.
قال مثلا الكافر إذا أسلم قبل قسمه يورث، عندنا في حال وحال ما يورث،
ما يورث حتى لو قسم البعض قبل يسلم يورث في ما لم يقسم، واللي قسم ما لم يقسم ترغيبا لقسم. هذا مما يأخذ القائلون على أن المسلم مثل الكافر. نعم.
ذكرت فترة صار مثلا قائم مثلا حج يعني اعتمر
تعيش العيد الماضي
يجب
أن تكافينه ولا لا؟ لا كأحسن في البلد اللي بدأ فيه إيه؟ وإن وكلت في خشاع كله ولا حرج إن شاء الله.
لو يومين مثلا في مكة
في
رمضان مثلا، لو كان يومين في رمضان في مكة يعني انهيت الشهر غير لكن لك يومين في مكة
كل يوم لو ظن في مكة في البلد لأنها متعلقة بالبدن والبدن في مكة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
إيش حد هذا الفن؟ فن الفرائض.
الفرائض في الأصل مأخوذ من
حد الفن، حد فن، حد علم الفرائض.
حد علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها.
والعلم
بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها.
وش معنى علم بفقه المواريث؟ اشرح
عليه.
نعم. اشرحها. هو يقول لك إن والله ما أفهم وش الكلمة. العلم بفقه المواريث، وش بفقه المواريث؟ وش هو ما ضم إلى ذلك من حسابها؟ خليه يفهم.
قول. يفهم نصيب كل وارث من الورثة، ومنهم أهل الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث وما يضم إلى ذلك من حساب قسمة
يعني
الشركة.
أصحاب
الفروض
والنصف والثمن والربع والثلثين والثلث والسدس وأصحاب التعصيب والأجر والجد والإخوة وما شابه ذلك،
ثم يضاف إلى ذلك من حساب قسمة هذه التركات سواء كان سواء استعملها نعم إما بالنسبة أو بالقراريط أو بغير ذلك.
طيب وش موضوع هذا الآن؟
هي التركة
يعني مخلفات الميت.
نعم.
وثمرة وفائدة وش؟
نعم. إيصال ذوي الحقوق حقوق.
مش معنى إيصال ذوي الحقوق؟
أن نعطي كل من يستحق من هذه التركة حقه.
صح. طيب أركان الموارث شمول
يعني. نعم.
وش أركان الموارث؟
ثلاث. نعم. وارث والورث حق
الموارث. من هو الوارث؟ من هو الموروث؟ من هو الحق الموروث؟
المورث هو الميت والوارث هو الحي. حق الموروث وما خلفه.
فإذا كان فإذا عجب الوارث
تائف ما يصير فيه
وجد وارث ومورث لكن ما نبوش
ما يصير فيه التركة ما يصير فيه القصة.
نعم الشروط شروط العلم وش هي؟
ثلاثة.
نعم
أولا العلم في موت المورث. ثاني العلم أو تحقق حياة الوارث. والثالث العلم بالجهة أو المقتضي لها.
الأول قلت العلم تحقق حياة الوارث.
تحقق حياة الوارث يحصل بأمه إما بأن نراه مشاهدة أو شهادة عدلين أو استغاظة أو الحكم الحاق بالأموات حكما كما إذا فقد.
هذا كله يكون لأن أنت تتكلم عن حياة الوارث.
نعم حياة الوارث
تتكلم الآن
حياة الوارث حياة بعد موت الوارث ولا
نعم تقول حياة الوارث إما بالمشاهدة
أو الاستغاظة
أو
حقق الحياة بالمشاهدة أو شهادة عدلين أو بالإلحاق بالأحياء حكما كالحمل.
نعم الحاق بالأحياء حكما نعم كالحمل. متى يرد الحمل؟
يرد بشرطين.
وش
هي؟ الشرط الأول حق وجوده في بطن أمه حين موت والده.
نعم.
والثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة.
وش يدري أن في بطن جاءت الدوي قال والله مات أخوه ومرته حبلة وجابته والله مات كنت طيب يوم موت أخوك هو في بطنك قال لا وش يدري
تعرف لهم وش تعرف لهم
يقول ألمون يقول نبر وما
نعرف
أنا ما نبر يقول سألونا ونجيبكم يقول اسألوا يقول دم اسألوا رجيس أما كن راح واجه بطنه ما كنت
نقول إن كانت فراش
طيب هذا ميزك
حين تفضل إيقاظ ستة أشهر حكم بذلك
يقول فراش. وش معنى فراش؟
معنى أنها هي زوجته
هي زوجته يقول نعم والله يقول من زوجته وتوفي ويجي ذمته وهي في البيت وجابت النهار ولد والله
أمت أن إيقاظ ستة أشهر فيعتبر أنه أجنون لها
وإن كان
وإن كانت غير فراش فإن تفضل
لا وإن أتت بدأ أكثر من ستة أشهر وإن فراش
نعم
فأين تتبدي أكثر من ستة أشهر؟ وفي رجع يقول أخوه يقول مات في رجع في رجع يقول وهي زوجته لكن جابت لنا ولد في صغار اللي يخلي أمه هذا الشهر الثاني
لها هنا أربع سنين أقول لها هنا أربع سنين على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين
انك شو قلنا ما عارف اقول ولده ولا لا
ان كان
يقول فراش يقول زوجته هو ما يعرف فراش قلت له انت هل زوجته عندك في بيته هو يا مشتري منك قال نعم الله ما بينهم خلاف وانت قلت له اذا اتت بري اقل من ستة اشهر و يلحقه لا باس لكن اتت بري اكثر من ستة اشهر
يرث ايوه
يرث اقول وش الفائده من يقول في اقل من ستة اشهر
إنها إذا أتت إذا أتت مثلا خمسة أشهر أو أربعة ما يرد وإذا كان أقل ما يرد
ما يرد ما تكون في رجل
يرد يرد
ها يرد وش يشتغل من التحديد
أجيب الشيخ على هذا
إيه؟
هذا سلمك الله لو توفي و له مثل والدته وإخوة وأمه فراش من غير فراش لا توفي عن والدته وإخوة له وأمه مع غير أبي أبوه مثل ميت فالمرأة ما دامت فراش إذا كان ولد هذا الولد لأقل من ستة أشهر فهو أخ له فهو يرث في هذه الحالة فإن ولد لأكثر من ستة أشهر فلا نعتبر به لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
هذا طيب هذا صح. وإذا كان ولده
نعم
وإذا كان مشهد
إذا كان مشهد إذا كان ولده ما دامت المرأة ما تزوجت خلال الستة أشهر يعني ولد لأقل من ستة أشهر فهو حقيقة متحققين وجوده في الرحم فإن تزوجت بعد الستة أشهر فلا ننظر لذلك فإن بقيت بدون زواج إلى أربع سنين فيرث.
نعم نقول عمر
نعم
الشرط الثاني تحقق ايش
تحقق موت
ثم
نعم
نعم باي شيء نتحقق موت ثم
تحقق في المشاهدة
ايه.
او الاستفاضة
ايه.
او شهادة عدلين
ايه. ايش بعد بس
او الحاقه بالأموات حكما كالمفقود
ايش في المفقود
لو انسان سافر
صور
لو انسان سافر سافر عن بلده وانقطعت اخباره عن اهله ولا يدرون ولا هل هو حي او ميت
فيحكم
الحاكم ان كان سفر في سفر غريب والسلامه سيعتبر له من حين ولدته حين عامه فبعد ذلك يحكم به وان كان في سفر غريبه الهلاك الجهاد او ما شابه ذلك سيحكم بوفاته بعد أربع سنين.
أكثر ما يرد في الماء الشرط الثالث إيش؟ الشرط الثالث من شروط الإرث إيش؟ العلم بمقتضى التوارث يا أين إيش معنى هذا؟
مقتضى التوارث هو معرفة القرابة في بالنسبة للنسب كذلك في الولاء وفي النكاح
إيش مثل مثل له؟ خلينا نفهم
بالنسبة للنسب
العلم بمقتضى التوارث إيش العلم بمقتضى إيش معنى؟
الذي أوجب التوارث
وش مثل؟
سوّر التوارث
وش
جنس إذا كان الوارث ابن للميت أو كان زوجة ميتة أو كان مولى
وإذا دعا جاء إنسان يدعي لنا ابن عم قالنا ابن عم مات عندنا ميت خلى مثل 100,000 ريال هذه موجودة بورنا لها حاصل جانا وجانا ابن عم
يثبت
هذا من هذا يكتب العلم من التوارث
نعم
يكون من العلم ايش نعمل هذا اللي يدعي
يثبت اولا قرابته
ثم
يبين درجه قرب هل هو ابن او
لا ابن عم
او ابن عم او هذا حتى نعرف هل يستحق او هو مسلوب او
لا انا غيره يا كم انا لا كل هذا صحيح وش الفرق بين الأركان والشروط؟
لكن إذا كان ما هنا خيرا إذا كان ما هنا خيرا
ما أنا حتى أنا أتحقق أن هذا وإن كان ميت من تنوم وهذا من قحطان
يعني إذا شهدت أنا عدلين
ما يكفي لابد يدورون الصلة الجد الجامع بينهم لأن الشروط لأن ومن دعا العلم ذكر سببه شو لا بد بينهم منه وشو جد الجامع بينهم
يعني لا بين لا تقبل
لا بين
لكن يكفي واحد
لا لا النسل ما يكفي لا بد فيه مثلين حتى النساء ما تقبل شهادة النساء من نسل إثبات النسل لكن كل سؤال آخر واللي مهم لو مات إنسان منها القبيلة ولكن ما يدرون من أي وارث الله أقرب ما له منه كأن يكون مثلا حسين مات قلنا من أي العتبان دار المبرودة من أي البرودة بين علم الفخر اليوم طيب من أقرب ما له ولو ما له أما هو محقق أن من هذا الفخر مثلا ولو ما له هذا يعطى الكبر يعني أكبر شخص أشيب أكبرهم سن في القبيلة يا أخي
يأخذ كل المال.
ها؟
يأخذ كل المال.
كل المال.
ما يكون أرفع من درجة يا شيخ؟
شو؟
ما يكون أرفع من درجة؟
هو هذا تطلب اللي أرفع درجة. حديث جاء حديث يشون أبي داود يغزل من خزاعة توفي فأعطنا النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا الكبر يعني أكبر شخص في قبيلته لأنه أرفع من درجة وعلي. وشوف بين الشروط والركان يا فارس
الفرق أن الركن هو القائم بذات الشيء والفرق خارج عنه.
طيب الركن هو جانب الشيء الأفضل
هذا في الواقع
شان أكثر ما يلزم من الحقوق
نعم
أكثر ما يلزم مال من الحقوق يعني أكثر ما يلزم مال الميت من الحقوق وما لا يقدم
مؤونة خمسة أشياء وهي مؤونة التجهيز والدين المتعلق بعين التركة ثم الدين أيضا الدين المطلق اللي ما له ما عليه رهن ولا شيء ثم بعد ذلك سلمك الله الوصية ثم يأتي الميراث.
مثل بهذا لو أن إنسان توفي ولكن ما خلف إلا عضوه إيش ولا 50-60 ريال وجانا من قبر قال أنا حرف قبر قال الثاني أنا خدت من السفن قال الثاني أنا شلت على شياطي وقال الله أنا غسلته ثم جانا أنا في مظاهر من قبر قبر 60 ريال قال أنا عندي رهن وجانا في قبر أنا قبر بعد 100 ريال لكن ما عندي سند وإثبات وهو أوصى عند وفاته بعد 100 ريال أوصى بها الشخص وزوجته ولده جاء يطالب بالميراث
نبتدي أولا بتجهيزه
بعنا البيت ب 600 هذا صار عندنا 600 ريال
نبتدي أولا بتجهيزه من مشترى كفن ومؤونة نقل وحق ودفن
اللي راهنا يقول لك أنت عارف بهذه الشركة
وإن كان هذا مقدم
على الرهن
نعم طيب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرهن الذي يتعلق بعين الشركة وهو مثل المضمون هذا يبتدأ بهذا فيعطى ثم يعطى بعده الدين ينظر عاد إلى نعم
بطل شيء
باقي عندنا الدين الثاني أو لا شيخ ما في دين آخر
لا.
فيه دين مطلق وفيه وصية
على زكاة مغاني ولا طلع الزكاة
فنبتدي أولا بالدين المطلق ونسدد ثم صاحب الوصية يبقى صاحب الوصية والورثة إن بقي شيء يفي بأن تكون الوصية في الثلث إن كانت الوصية في حدود الثلث فأقل نعطيها الموصالة فإن كانت أكثر من الثلث أعطي قدر الثلث وأعطي الباقي للورثة باقي الوصية إذا كانت هذه الوصية إذا نظرنا إليها تساوي ثلث ما بقي ما بقي لم يتريال نعطيهم بالمحاصة يقال ثلث ثلث نعم
أسباب الميراث
ثلاثة
ألا
نكاح ولا والنسب
النكاح شو
النكاح هو عقد الزوجية الصحيح بين من يحصل وطن وآخر
اشرح لنا هذا
لو مثلا إنسان عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم توفيت بعد هذا العقد فإنه يرث
ولو ما دخل عليه ولو لم يحصل
ولا
ما شاء ولا شم لها مهر ولا شيء
لا مهر ولو ما شم
مفوضة يعني لو مجبرك لا شف الله ولا أعطى شيء
ولا
سمد
يدك منها ولو لم يستمد منها شيء
وش معنى وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ظاهر هناك فرق بين وطء وخلوة وش الخلوة
قد يخلو بالمرأة ولا يجامعها
فإذا خلا بها ولم يجامعها يستقر يستقر المهر ويستقر كل شيء
ما دام أن العقد صحيح فإنه يستقر ويثبت لها
مفهوم قول على العقد الزوجية الصحيح وش
يخرج الباطل
وش يخرج
فمثلا النكاح إلى ولد لو مثلا إنسان امرأة مثلا عقدت على شخص نكاح لكن ما عقد لها وليها إنما هي بنفسها النكاح هذا غير صحيح.
تقول أنا على مذهب حنيف شو الشيء
هنا نقول النكاح غير صحيح فلا يحصل هذا
ما يرد ولا تزيد
هنا
تقول الثاني الشاب الثاني وش هو
الولاء
وش هو الولاء
هو عصوبة سببها نعمة ما تقي على ما تقيه ولد
فيرث
نعم
فيرث بالتعصيب
فيرث
بها المعتق فيرث
بها المعتق وهو عصبة هو عصبة الخاصة وانا بينفسي ولا بغيره نعم
ولا مع غيره
ولا مع
غيره اشرح لنا هذا والسبب وش الولاء تقول هو عصوبة سببها نعمة ايش معنى صولنا صورة ولا اشرحها
صورتها مثلا لو انسان عنده عبد واعتقه وأعتقه صار حرا ثم توفي هذا العبد وخلف ماله
أعتقت
هذا العبد وخلف ماله فإن هذا المعتق تعريفه إن لم يكن له ورثة
أو
بقي شيء ولم يكن له معصر فإن هذا المعتق يأخذ هذا المال
لكن غير بها المعتق هو
وعصبته المتعصبون بأنفسهم
ما
نعم المتعصبون بأنفسهم أي الرجال هم من الرجال أما المتعصبون بغيرهم مثل البنات مع بنات الابن مع مثل الأخوات مع البنات
مثل أنت عندك شعب وانت عادتك ومات العبد فيها وجدت الميت
أي نعم
أبي حجي
أي نعم
شرطية
لا ما تخسر لأن عصبة مع بالغير لأنها ليست عصبة يعني.
ها؟
إنه ليس من ذوات العصبة
هذه بنت منك عزيز بنت المعتق ولك ولد ابن 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 عم مجاهدين والعبد خلف الله مثل بريال يا رب بنتك أبوي ياتي يا هذا أنا بين وبين عمر سبعة جنود
لا ما تأخذ يا ابن
من يأخذ؟
إخوان ابن أول كان
يا حج كيف أخرجت هذا من
عصبة متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم فهذا يخرج
تقول ما عصبة لا بالغير ولا مع غيره
هي مالها للفرق لأنه قوله هنا فيرثه هو وعصبته فهي صاحبة فرق وليست صاحبة وليست من أصحاب وليست من أصحاب التعصيب فيخرج بقوله وعصبته انها ليست حاصله لان هي من اصحاب الفضول
طيب لو فرضنا مثلا جت بنتك وجاء واحد سبق ان اعتقد واعتقد خليها تقعد
كيف حسن هنيك
انسان اعتقد
هنا
وخلف بنت انت المعتق والمعتق له معتق
المعتق له معتق
يعني هذه بنت معتق معتق
yeah.
وبنت معتق yeah. هذه بنتك ولا أحد نعتقد
منها البنت ما لها شيء ما في
ومعتق معتق
المعتق يرث ياخذه
كل عصر بنفسك
اي نعم انه عصر بنفسك
مو عصر بنفسك هذا معتق معتق
عصر بالولاء
بالولاء
القرابة اللي بين الميت
والقرابة وشي
تكون بين الجنوة أو الأبوة الفروع
وش
اشتراك اشتراك بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة
وش تعريفها وهي القرابة والقرابة تشمل الأصول
والفروع
الأصول وشي
دخول الأباء والأجداد مع الناس
والبر
الأبناء وأبناهم وإن نزل
والحواشي
هم الأخوان
وبنهم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزالا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء.
الوارثين من الرجال عبارة بعضهم باب الوارثين من الذكور حتى تكون أعم يدخل منهم الصغار، فلا يشترط أن الوارث يكون ذكر يكون رجل، بل لو كان صغير لم يبلغ حد الرجال هو وارث، وإن كان مراد المصنف هو. لكن هذا باب الوارثين من الرجال لما ذكر الأسباب وذكر الموانع شرع حينئذ يبين الورثة نساء ورجالا، يعني إناثا وذكورا، لأنهم هم موضع البحث وهم موضع التقسيم وهم موضع من يأخذ التركة على التفاصيل التي بيانها في أبوابها إن شاء الله. باب الوارثين من الرجال، قال والوارثون من الرجال عشرة بإشكال من استقامة للوزن، والوارثون من الرجال عشرة يعني على سبيل الاختصار، فهم عشرة فقط على سبيل الاختصار، أما على سبيل البسط والتطويل فهم 15. باب الوارثين من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة يعني معلومة مشتهرة عند الفرضيين وغير الفرضيين. أخذ يبين قال الابن وابن الابن مهما نزلا، والجد والأب له وإن علا. الابن هو ولد الميت، وابنه وإن نزل، الابن وابن الابن ابن 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 وإن نزل فهو من جملة الورثة، والأب وهو أبو الميت، والجد له أي للأب مخرج الجد من جهة الأم فإنه من ذوي الأرحام، والجد له وإن على أي وإن على جد كأبي الأب أو أبي أبي أب أو كأبي أبي أبي أب وإن على، يعني جدك أبو أبي أو جد أبي أو جد جدك أو جد جد جدك كلهم من جملة الورثة. وسمي الجد عموما جد سمي جد الجد لغة القطع، لأن نسبك ينتهي إلى جدك سواء كان أدنى أو الأعلى، فالمعنى جد يعني جدك بمعنى انقطع نسبك إليه وانتهيت إليه، فهذا جدك أبو أبيك لكن له جد فيكون أيضا جدك أو له جد وهذا من جد. والأب والجد له وإن على، والأخ من أي جهات كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم كلهم من جملة الورثة. قد أنزل الله به القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فإن كان قال الله تعالى يستفتونك من نساء قل لا يستفتي من كلام علم وإن هلك ليس له ولد وله فلا نصف ما ترك والدها إلا لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأخ. أما الأخ لهم فجاء في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قرأ ابن مسعود أخ لهم، فهذا يشير المصنف إلى بقوله قد أنزل الله به القرآن إلى هاتين الآيتين. الأخ الشقيق أو الأخ لأب هو الأخ لأم، والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي وهو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب فقط. أما ابن الأخ لأم فهو لا يرث، هو من جملة ذوي الأرحام. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، اسمع مقالا يعني اسمع قولا صحيحا لا يمكن أن أحدا يكذبه لسلامته وصحته ودلالة السنة عليه. الحق الفرائض بآلاء، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل نسب. والعم وابن العم من أبيه، يعني أي العم الشقيق أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب، بخلاف العم لأم وابن العم لأم، فهؤلاء ليسوا من الورثة في شيء، بل هم من ذوي الأرحام كما يأتي. والعم وابن العم من أبيه فاشكو لذي الإيجاز والتمييز، يعني اشكو المصنف على ما أوضحه لك بعبارات وجيزة وأبيات لطيفة لا ليس بها تعقيد، هذا من اشكر بمعنى اعرف له فضلا. قال بعض الشعراء في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. لا تترفع عن أن تقول أفادنيها فلان أو استفدتها من فلان، بل اشكر كل من وصل إليك منه فائدة وانتفعت به. هذا معنى قول الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. وهذا معنى قول المصنف: فاشكر لي الإيجاز والتنبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ومن قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وقال: والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء، أي أن من جملة الوالدين من الذكور والزوج، وكذلك المعتق هو وعصبته متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم كما تقدم. فصار الوارث من الذكور على سبيل البسط 15: الابن وابن الابن وإن نسب، الأب والجد من قبل الأب وإن على، هذول أربعة، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، هذول سبعة، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، هذول تسعة، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هذا 13، الزوج والمعتق هذا 15. لا يمكن أن أحدا يدخل هؤلاء، كالخال وكابن الأخ لأم وكأب الأم، فهؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم بالميراث، بل الميراث من الذكور، الميراث للذكور خاص بهؤلاء، إلا أن بعضهم يحجب بعضا وبعضهم يسقط بعضا، تارة حجب حرمان وتارة حجب نقصان، كما يأتي بيان في باب الحجب إن شاء الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت.
قال رحمه الله تعالى: باب الوارثات من النساء. لما ذكر المصنف رحمه الله الوارثين من الرجال والذكور، ذكر الوارثات من النساء، فقال: الوارثات من النساء سبع، لم يعطيهن غيرهن اشتروا. نعرف أولا أن الميراث عند الجاهلية كانوا لا يوثقون النساء بالكلية ولا يوثقون الصغار، فإذا مات الإنسان أخذ ما له ولده الأكبر، وقالوا إن النساء والصبيان لا حق لهم بالميراث، نظرا إلى أن الميراث لا يأخذه إلا من كان يركب الحوض ويحمل السلاح وتقواه قديما وتحمل بسببه الغنائم، فهذا هو الذي يأخذ الميراث. أما المرأة فإنها لم تكن ممن يأخذ السلاح ولا تقواها القديمة ولا أنها تركب الخيل ولا أنها تأكل الغنائم من الأعداء وكوارث الصغير، لا حظ له في الميراث. هذا هو ما كان عند الجاهلية. جاء الإسلام بتوريث الجميع، قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعد هذا قال الله يوصيكم الله بأولادكم صغارا كانوا أو كبارا، ثم قال بعد هذا لا تبروا آباءكم وأبناءكم لا تبرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال في شأن الزوجة ولها الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقال بعد هذا في آخر السورة فإن كان يستقون فالنساء بالله كيف كلاب إن مرهن هلك لئن مرهن هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك، إضطرا لما كان على الجاهلية فلها نصف ما ترك وهو يريدها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن بن وإن كانت واحدة فلها النصف إلى غير ذلك. لما أنزل الله الفرائض قال ابن عباس شك ذلك على كثير من المسلمين لأنهم لم يعلموا أن النساء يلدن أو أن الصغار يلدون، شك عليهم فأرادوا أن يراجعوا رسول الله لعله أن ينزل عليه شيء يحرم النساء ويحرم الصغار وتبقى المواريث على ما كانت عليه في الجاهلية، لكن رضوا واستسلموا لما دل عليه القرآن. وهم النساء وغيرهم لهم حق في هذا الميراث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سامي إنك انتظر ورثتك أغنيا خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس وهم من جملة الورثة. فالشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه من مرأة ومن ذكر لا فرق بينهم، وقسم الله سبحانه وتعالى المواريث على هذه القسمة التي جاء بيانها في سورة النساء وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الوارثات من النساء، والوارثات من النساء بإشكالهن، والوارثات من النساء سبع يعني على سبيل الاختصار، والوارثات من النساء سبع وأما على سبيل اللف والتطويل فهن عشر. لم يعطئنها غيرهن الشرع بنت وهي بنت الميت وبنت ابن وإن نزل أبوها وأم المشرقة هذه الثالثة وأم المشرقة وصبها بأنها مشرقة وتكون أبلدي، وإن قد تكون مشرقة وقد لا تكون مشرقة وإن لم تكن مشرقة. وبعض من الشرع يقول قيد المشرقة يخرج القاتلة، فإن القاتلة لا ليس لها من الميراث شيء، لكن هذا تقييد قد تقتل من ذوي اختيارها وهي مشرقة كما لو انقلبت عليه ليلا أو ما أشبه ذلك، لكن مراد المشرقة هنا تكميلا للبيت وإلا ليس هو قيد بل ترده وإن لم تكن مشرقة. بنت وبنت ابن وام مشفقه فان بعض الامهات وتعندها شور من الصلابه وليس عندها شور من الشبقه على اولادها يعني خلاف الفطره التي فطر الله عليها الامهات فان من طبع الامه الام الميول الى ولدها ومحبتها لا سيما زمن الصغر وان وجد خلاف هذا هو قليل وقد وجد خلاف هذا فاذكر مما حصل شخص تقدم السؤال برمضان في الحج يقول ان والده تزوج امه وعن ان يبكي وعن والد طلق امه وله سته اشهر كلا الوجهين جائز. والزوج والمسلم بخمسة أفراد يعني لا يحتاج أشخاص الزوج. فإذا ماتت الزوجة فإن زوجها يرث نصف ما قدمته بشرط أن لا يكون لها رفع صحيح. قال الله تعالى: ولكن نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد. هذه الكلمة على أن فدلت الآية الكريمة على أن للزوج النصف إذا ماتت زوجته بشرط أن لا يكون لها ولد. والولد يشمل الذكر والأنثى وأولاد الذين كالأولاد أنثى وحصى سواء بسواء. فنقول الزوج يأخذ النصف بشرط وهو عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنين. الثاني قول الأنثى من الأولاد وهي البنت. فالزوج تأخذ النصف. قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. يعني إن كانت البنت واحدة فلها النصف. فدلت الآية الكريمة أنا على أن البنت تأخذ بوفاة أبيها وتأخذ النصف بشرطين. أولا عدم المعصية، الثاني عدم المشارك ويعطيها. فلو كان مع ابن صار الباقي له للذكر الأبوين، أو كان مع أخت يعني بنتين مشارك صار للمثلثين. فلهذا نشترط بأن نقول البنت تأخذ النصف بشرطين: الأول عدم المعصب وهو أخوها، الثاني عدم المشارك وهي أختها. وبنت الابن عند فقد البنت هذا هو الثالث من أصحاب النصف، وهي بنت الابن فأكثر. ليس بأكثر يعني وإن نزل أبوها، ولو كان أكثر ما تأخذ البنت الابن، فكان بنتين ابن أخذت ثلثين. لكن يعني بنت الابن عند فقد البنت وإن نزل أبوها بمحض الذكور كبنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن 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 وهكذا. فبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: أولا عدم المعصي لها وهو أخوها أو ابن عمها، الثاني عدم المشارك وهي أختها، الثالث عدم الزرع الوارث الذي أحلى منها. ثالث شروط استخفاف بنت الابن من أول عدم الزرع الوارث الذي أحلى منها، الثاني عدم المعصي وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، الثالث عدم المشارك وهي أختها. وقوم الأخت في منى بكل نفسي، الأخت أي أخت الشقيقة، فإنها تأخذ النصف. قال الله تعالى: امرؤ ملك ولو فلها نصف ما ترك. فدل على أن الأخت تأخذ النصف ما تركه أخوها، لكن بشروط. فالشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط: أولا عدم المعاصي لا هو أقوى شيء، ثانيا عدم المشارك لا وهي أختها، ثالثا عدم الزرع الوارث، رابعا عدم الأصل من الذكور الوارث وهو أبوها وجدها الأب والجد وإن على، الخامس الأخت الأب، فإنها من أصل من أهل النصف. تأخذ النصف بخمسة شروط: الأول عدم المعاصي، الثاني عدم المشارك وهي أختها، الثالث عدم الفرع الوارد، الرابع عدم الأصل من الذكور الوارد، الخامس عدم الأشقة والشقائق. هذه خمس شروط في استحقاق الأخت للأب النصف. فإذا تمت هذه الشروط أخذت الأخت للأب النصف، وإلا فلا، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعليك عليك هذا المحل البيت زوج أخت شقيقة
زوج أخت شقيقة وإن المسألة من ستة زوج نصف ثلاثة وأن الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وأن الأم السدس واحد وتعود المسألة إلى سبعة. وأن الأم الثلث اثنين وتعود الاثنين.
هذا قول لكن نبغى نشوف سؤال الأخوة إن كان أفضل حلوة لكن التنبيه ولا محمد في آخر الكتاب التنبيه وفصل الطريق أنا قبل ما عندنا أصلا معنا مرات طريقة الشريات صار لها لك والله عبد الله هذه طريقة الزوج ما قلت الشريات هذه الأخت الشقيقة رجل وهذا الزوج أنا وجه بأمه
بالنسبة
للمطلقة
يكون للزوج ثلاثة أثمان اللي هي ثلاثة أثمان العشرية
كان بمعنى حق المطلقة قد أبقى منه أردوه أحد أخاف المعين إذا أبنى أتوضوش أنا ما أعطى ثمان أربعة عشر أبو أسود وأبو حبي منه
ثلاثة الأثمان سلم الله عادل سبع ثريال ونصف سبع ثريال ونصف وللأخت أيضا ثلاثة أثمان فعادل سبع ثريال ونصف وللأم الثلث هو عادل حقيقة ربع يعني في الأصل بالنسبة للعوام لما عالت صار عادل ربع تأخذ خمس ثريال
هذا صح هذا صح وغلط عليه زوج وأخت لأب وأخوه لأم وأم
زوج أختهم وأخوه لأب
أخوه لأم وأم
زوج النصف
شو المسألة من الله يديك
مثلا زوج النصف ثلاثة
لا مهم صورة عبد الله لو كانت الطريقة خلاف عشرية جابوا على الجروش اللي ما يبلعوا مهم الجروش خلاف عشرية أبطل وان الحج
نجعل 23 ريال تسعة أسواق نجعل 23
ريال والله ما نجعل نتعلم أي مما أنت بعضنا حقي وخطها من تريد هذه بدورية عجولة تجعلها لأنها ترى هاي مرة الفرائض مرة الفرائض ولم كابتلاء وإلا الطرق التي يجب معرفتها تأتي لكن هذا لأنه أعتقد أنكم تعرفوا المرة لكن غاية الفرائض ثمرة وفائدته هذا وإن كان محل في آخر الكتاب لكن هذا من باب التنبيه نعم
ما هو الزوج مدى الزوج من 23 أو كم يعطيه ما يعادل يعطيه ثلاثة من ثلاثة عشرون إذا قسرنا ثلاثة عشرون يكون مثل ما يعادل ثلاثة منها ثمانية إلا ثلاثة معه ثمانية إلا ثلاثة وكذلك كذلك الأخت
لأخت
الأخت لأخت
الأخت لأخت طيب صار كم صار المجيء؟ 15 ظلم؟ 15
ظلم أنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو أربعة وثلاثون ومائة دال على 32,700,000، وهو الشريط الثاني من الشرح على نظم الرحبية.
الرقيق لا يرد ولا يرد ولا يرد، كل المثال مشار إليه، والمبعض يرد ويرد ويحجر بقدر ما فيه من الحرية. لو كان الأرض نصف الحر ونصف الرقيق، تعينكم بينه وبين العبد مشتركين به، أنا أعتقت نصيبي وأنت ما أعتقت، صار نصف حر والنصف الثاني رقيق، مع قطع أن هو بالاستسعاء أو أنه يعد كله ويلزمني أنا، لأني إذا أعتقت جزءا يلزمني أن أسلمك حقي ويعتق العبد كله على حسابي. يعني من أعتق عبدا له في شركة قوم عليه، يقوم عليه وأسلم حقي. لكن لو كنت مثلا أعتق نصيبا ما عندي شيء، ما أستطيع أن أقول لك شيء، فهل قلنا يستسعى يخلي يفيدك ويعطيك، وهل قلنا ما أوكد ولا حصل باجي أنت على نصيبك، فيكون معاق على هذه الصورة. وإلا عادت مسألة إذا أعتق بعضا معلوم أنه يلزم المعتق أن يكمل العتق وأن يسلم لشريكه حقه من القيمة، ويكون العتق لكله، أو يستسعى في قول قائل من الخلوع كده يسلم لك، لأن الشريعة تتشور في تحرير رقبته وتخليصه من العتق. والمبعض يرد ويورث ويحسب بقدر ما فيه من الحر، سواء كان ربع حر أو ثمن أو ثلث أو نصفه على حسب. الثاني من العلل القتل، فالقاتل لا يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. القتل الذي ينقطع به الميراث هو كل ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وما لا فلا، هذا هو الذي يمنع من الميراث. فمثلا ابن عمك، أنت قتلت ابن عمك خطأ، ما لا تريد قتل، هذا يجب فيها، هذا ما مثل، أو قتلته عمدا هذا يجب القصاص، ما يجب، أو نجب الكفارة فقط مثلا فكذلك ماشي. أما إذا كان لا يوجد لا قصاص ولا دية ولا كفارة فأنت على ميراث. مثاله لو أنت من عمك تقاتلون المشركين الآن، لكن المشركين أشروا من عمك مشكوه، لما مشكوه صاروا يتهمسون لك، يصيرون من وراء ويرمون، إن خليت من عمك شيئا مشكلة ذبحوا من الناس، فتضطر إلى قتله، إن لم تقتلوا ستقتلون وتنهزموا، جاز لك قتله حينئذ لأنهم تكرسوا، إذا كان ما يمكن لما إلا هذا فاعترف، لأن قتلت في الشغل ينهزم المسلمين. هذا من أمثلته. الثالث اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء. فمثلا لو كان لك ابن عم كافر وأنت مسلم ما كفر ولا يرثك، إلا على رأي الشيخ تقي الدين فالمسلم يرث الكافر دون العكس. فإذا مات ابن عمك كافر وخلى مثلا 100,000 ريال فعلى قوله ما مات، وعلى رأي الشيخ ما دمت أنت مسلم وكافر فترث، لحديث الإسلام يا عدوي. وقال ابن طائفة لكن الجماهير يقول لا، إلا بالولاء، أما لو اعتقت فارتد مثلا ومن أقاربك فإنك تلد، هذا لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم إلا بالولاء، أو لم يكن من أقاربك لكن كافر هو اعتقت قبلكم صار كافر فأنت، فإن أسلم الكافر قبل قسمة التركة وزن ترغيبا له في الإسلام. هذه النوازل الثلاثة التي أشار إلى المصنف بقول واحد من الثلاثة، رق وقد عرفنا، وقتل كذلك، واختلاف دين كذلك، كل عرفنا رق وقتل واختلاف دين. فهم والإفهم يعني فهم إذعان وتعقل وانقياد. فليس الشك كاليقين. الشك إيش؟ الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. شك هو ما بين يمين ولا يسار، هذا هو الشك، التردد بين الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإن ترجع أحدهما هو الرد، فإن شكيت لكن أحد الأمرين أرجحت هذا يسمى رد. فافهم فليس شك اليقين. اليقين ايش؟ وش تعريف اليقين؟ اليقين تعريفه هو حكم الذهن الجازم المطابق. فاذا قلنا لك عرف اليقين تقول هو حكم الذهن الجازم المطابق، هذا هو اليقين. الشك ما هو؟ هو التردد بين امرين لا مزيه لاحدهما على الظن. ما هو التردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر؟ والله اعلم. الا بالولاء، فاذا كان يرد بالولاء فرجل حديث الاسلام يعلو، ومن علوم الاسلام انه يرد، لكن الحديث جيد حديث صحيح كان كذا.
كذلك
والقول الصحيح الله إنما نعم وأبوها من باب ترغيب الإسلام وعلو الإسلام. نعم
قال مثلا كافر إذا أسلم قبل قسمه يورث، عن في حال وحال ما يورث
حتى لو قسم البعض قبل يسلم يورث في ما لم يقسم واللي قسم ما لم يشيء ترغيبا لقسم. هذا من مما يأخذ القائلون على أن المسلم
مثل الكافر.
نعم
ذكرت فطر قال مثلا حج يعني اعتمر وانت تعيش العيد النفسي يجب تكافينه ولا نفسي؟
لا لا كأحسن اللي في البلد اللي انت فيه اللي بدأ فيه وإن وكلت لي خشاع كله ولا حرج إن شاء الله.
لو يومين مثلا في مكة رمضان لو كان يومين في رمضان في مكة يعني انهيت الشهر غيري لكن لك يومين في مكة
في مكة في البلد لأن متعلقة بالبدن والبدن في مكة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
نعم ايش حد هذا الفن؟ فن الفرائب
في الأصل مأخوذ من
حد الفن حد
علم الفرائض. هو العلم بقسمة المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها.
والعلم بفقه المواريث.
هو العلم بفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها.
وش معنى العلم بفقه المواريث؟ اشرح
علينا.
اشرح. يقول لك إنسان والله ما أفهم وش تقول. العلم بفقه المواريث، وش بفقه المواريث؟ وش هو ما ضم إلى ذلك من حسابها؟ خليه يفهم. تقول.
يفهم. نصيب كل وارث من الورثة ومنهم أهل الإرث وأسباب الإرث وموانع الإرث وما يضم إلى ذلك من حساب قسمة
يعني
الشركة.
أصحاب
الفروض
والنصف والثمن والربع والثمنين والثلث والسدسه وأصحاب التعصيب والأجر والجد والإخوة وما شاء ذلك،
ثم يضاف إلى ذلك من حساب قسمة هذه التركات سواء كان سواء استعمل
هذا.
نعم
ثم بعد الأحساب
إما بالنسبة أو بالقراريط أو بغير ذلك.
طيب وش موضوع هذا الآن؟
هي التركة
يعني مخلفات الليل.
نعم
وثمرة وفائدة وش؟
نعم
ثمرة
إصراع ذوي الحقوق. حقوق
وش معنى إصراع ذوي الحقوق؟
أن نعطي كل من يستحق من هذه التركة حقه.
صح. طيب أركان المواريث
شو
يقول؟
نعم
وش أركان المواريث؟
ثلاثة.
نعم
وارث المورث وحق المورث.
من هو الوارث؟ من هو المورث ومن هو الحق المورث؟
المورث هو الميت والوارث هو الحي. حق المورث وما خلفه المال.
فإذا كان فإذا عجب الوارث
تائب ما يصير فيه
وجد وارث ومورث لكن ما نبوش
ما يصير فيه تركة ما يصير فيه قسمة.
نعم. الشروط شروط العلم وش هي؟
ثلاثة.
نعم.
أولا العلم في موت المورث. ثاني العلم أو تحقق حياة الوارث. والثالث العلم بالجهة أو المقتضي للعلم.
الأول قلت العلم تحقق حياة الوارث.
تحقق حياة الوارث يحصل بأمره إما بأن نراه مشاهدة أو شهادة عدلين أو استفاضة أو الحكم الحاق الأموات حكما كما إذا فقد
هذا كله في الموت. لأن أنت الكلام حياة الوارث.
نعم حياة الوارث
تكلم الآن
حياة الوارث حياة بعد موت الوارث ولا ولا.
نعم تقول حياة الوارث إما بالمشاهدة المشاهدة.
أو الاستفاضة
أو
حقق الحياة في المشاهد أو شهادة عدلين أو بالإلحاق في الأحياء حكم من كالحمل.
الإلحاق بالأحياء حكم من كالحمل. متى يرد الحمل؟
يرد بشرطين.
وش
الشرط الأول؟ تحقق وجودة في بطن أمك حين موت والدها. الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقرة.
وش الدليل أنك في بطنك؟ جاك الدوي قال والله مات أخوه ومرته حبلة وجابته والله مات كنت طيب يوم موت أخوك هو في بطنك. قال لا ايش دينا
تعرف لهم ايش تعرف لهم
يقول ألمون يقول نبر وانا فاهم انما نبي يقول اسألون ونجيب يقول اسألون يقول دوي اسألون ونجيب اما كن يا راح والده في بطنه ماك.
نقول ان كانت فراش
اي طيب هل نميزة كان
حين تفضل أقل من ستة أشهر حكم من ذلك
يقول فراش. وش معنى فراش؟
معنى أنها هي زوجة.
هي زوجة يقول نعم والله يقول من زوجته وتوفي ويجي ذمته وهي في البيت وجابت لها الولد والله
إن كان لأقل من ستة أشهر فيعتبر أنه أجر لها.
وإن كان
وإن كانت غير فراش فإن تفضل
لا وإن أتت بدأ أكثر من ستة أشهر وهي فراش.
نعم
فإن أتت بدي أكثر من ستة أشهر وهي فراش يقول أخوه يقول مات في رجل في رجل يقول وهي زوجته لكن جابت لنا ولد في صغار اللي يخلي أمه. هذا الشهر الثاني
لها هنا أربع سنين. أقول لها لها أربع سنين على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين.
انك شو قال انا عارف اقول ولد ولا لا
ان كان
انت فراش وزوجته هو ما يعرف فراش قلت له انت هل زوجته عنده في بيته هو يا مشتمل قال نعم الله الله ما بين مخلاق وانت قلت له اتت بلي اقل من ستة اشهر وان يلحقه من لا باس لكن اتت بلي اكثر من ستة اشهر
يرث. ايوه يرث.
اقول وش الفائده من يقول اقل من ستة اشهر؟
إنها إذا أتت إذا أتت مثلا خمسة أشهر أو أربعة ما يرث. أقول إذا كان أقل ما يرث.
ما يرث؟ لا تكون في رجل
يرث يرث يرث
ها؟ يرث. وش يشتغل من التحليل؟
أجيب الشيخ على هذا؟
أين؟
هذا سلمك الله لو توفي و له مثل والدته وإخوة وأمه فراش من غير فراش لا توفي عن والدته وإخوة له وأمه مع غير أبي أمه مثل ميت. فالمرأة ما دامت فراش إذا كان ولد هذا الولد لأقل من ستة أشهر فهو أخو له فهو يرث في هذه الحالة. فإن ولد لأكثر من ستة أشهر فلا نعتبر به لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
هذا طيب هذا صحيح. وإذا كان ولده
نعم
وإذا كمل مشهدنا
إذا كان إذا كان ولده ما دامت المرأة ما تزوجت خلال الستة أشهر يعني ولد لأقل من ستة أشهر فهو حقيقة متحققين وجوده في الرحم فإن تزوجت بعد 6 أشهر فلا ننظر لذلك، فإن بقيت بدون زواج إلى 4 سنين فيرث.
ايش تقول
هذا؟
ها؟ نعم. الشرط الثاني تحقق ايش؟
تحقق موت
ثم
نعم.
بأي شيء نتحقق موت ثم
تحقق في المشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدل
بس
أو الحاقه في الأموات حكمه كالمفقود.
ايش مثل المفقود؟
لو إنسان سافر سافر عن بلده وانقطعت أخبار عن أهله ولا يدرون ولا هل هو حي أو ميت.
ايش يسوي؟
فيحكم الحاكم إن كان سفر في سفر غريب والسلامة فيعتبر له من حين ولادته حين عامه، فبعد ذلك يحكم بهم. وإن كان في سفر غريبه هناك في الجهاد أو مثل ذلك فيحكم بوفاته بعد 4 سنين.
أكثر ما يرد في الشرط الثالث إيش؟ الشرط الثالث من شروط الإلك إيش؟ العلم بمقتضى التوارث. إيش معنى هذا؟
مقتضى التوارث هو معرفة القرابة بالنسبة للنسب، كذلك في الولاء وفي النكاح.
بالنسبة
للنسب
العلم بمقتضى التوارث. وش العلم بمقتضى؟ وش معناه؟
الذي أوجب التوارث.
وش مثل
سوى التوارث؟
وش
البنت إذا كان الوارث ابن للميت أو كان زوجة في النكاح أو كان مولى.
وإذا ادعى جاء إنسان يدعي لنا ابن عم ولنا ابن عم مات عندنا ميت خلى 100,000 ريال هذه موجودة بورنا لها حاصل جانا وجانا ابن عم
يثبت
هذا من هذا يطلب العلم بمقتضى التوارث.
نعم
يدخل من ايش نعمل من هذا اللي يدعي
يثبت أولا قرابته يبين درجة قرب هل هو ابن أو
لا
أو ابن عم أو هذا حتى نعرف هل يستحق أو هو محجوب أو
من غيره يا كمان لا كل هذا صح. وش الفرق بين الأركان والشروط؟
لكن إذا كان ما هنا خيرا
ما نعرف حتى نتحقق أن هذا وان كان ميت من تنوم وهذا من قحطان
يعني اذا شهدوا احنا عدلين
لا يكفي لابد يبينون الصله الجد الجامع بينهم لان الشروط لان ومن ادعى العلم ذكر سببه الشروط لابد يبينون منها وشو الجد الجامع بينهم
يعني لا بينوا ذلك تقبل
لا بينوا
لكن يكفي واحد
لا النسل ما يكفي لابد فيه مثلين حتى النساء ما تقبل شهادة النسل في إثبات النسل. لكن قل سؤال آخر واللي مهم لو مات إنسان منها القبيلة ولكن ما يدرى وين من أي واكل أقرب ما له منه كأن يكون مثلا سيدي مات قلنا من أي العتبان دار المبروكة من أي خروجة بين علم التخير اللي هو. طيب من أقرب ما له ولو ما نجي أما هو محقق أن من هذا التخير مثلا ولو ما نجي هذا يعطى الكبر يعني أكبر شخص أشيل أكبر مسن في القبيلة يأخذ
كل المال
كل المال
ما يكون أرفع من درجة يا شيخ
هذا تطلب اللي أرفع درجة حديث جدي حديث شنو أبي داود في رجل من خباعة توفي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا الكبر يعني أكبر شخص في قبيلته لأنه أربع من درجة والد. وفي فرق بين الشروط والركان يا خالد؟
في فرق أن الركن هو القائم بذات الشيء والفرق خارج عنه.
طيب الركن هو جانب الشيء
الأفضل
هذا في الواقع أكثر ما يرد في المال من الحقوق يعني أكثر ما يرد في مال الميت من الحقوق وما لا يقدم
مؤونة خمسة أشياء وهي مؤونة التجهيز والدين المتعلق بعين التركة ثم الدين أيضا الدين المطلق اللي ما له ما عليه رهن ولا شيء ثم بعد ذلك سلمك الله الوصية ثم يأتي الميراث.
مثل بهذا لو أن إنسان توفي ولكن ما خلط إلا عضوه سوى لخلص من 60 ريال وجانب القبر قال أنا حرف قبر قال الثاني أنا خدت من السفر قال الثاني أنا شلت على شياطي وقالوا الله أنا غسلته ثم كان أنا في مظاهر من فوق بشكل مكريات قال أنا عندي رهن وكان أتجاه الله أنا قبل بعد مكريات لكن ما عندي سند وإثبات وهو أوصى عند وفاته بعد مكريات أوصى بها الشخص وزوجته ولد الجوي طالبوا من الميراث قال أوران لا بيت بشكل مكريات
نبتدي أولا بتجهيزه
بعنا البيت ابو 600 هذا صار عندنا 600 ريال.
نبتدي اولا بتجهيزه من مشترى كفن ومؤونة نقل وحق ودفن
اللي راهنا يقول لك حق متعلق بعين التركة وانا ما اسمح لكم تبيعوني تقولني حقي
وان كان هذا مقدم
على الرهن.
نعم ثم بعد ذلك ننتقل الى الرهن الذي يتعلق بعين التركة وهو مثل المضمون هذا يبتدأ بهذا فيعطى ثم يعطى بعده الدين ينظر عاد إلى نعم باق عندنا الدين الثاني أو لا يا شيخ ما في دين آخر فيه دين مطلق وفيه وصية
على زكاة مغاني ولا طلع زكاة
فنبتدئ أولا بالدين المطلق ونسدد ثم صاحب الوصية يبقى صاحب الوصية والورثة إن بقي شيء يفي بأن تكون الوصية في الثلث إن كانت الوصية في حدود الثلث فأقل نعطيها المواصلة فإن كانت أكثر من الثلث أعطي قدر الثلث وأعطي الباقي للورثة. نبتدئ باقي الوصية إذا كانت هذه الوصية إذا نظرنا إليها تساوي ثلث ما بقي
لا بوصل من ريال ولا بدل عن ريال
ما بدل من ريال نعطيهم بالمحافظة يا قد ثلث
أسباب ميراث الشيء
ثلاثة
أدى
نكاح ولا والنسب
النكاح شو
النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن يحصل وطن وراءه
اشرح لنا هذا.
لو مثلا انسان عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم توفيت بعد هذا العقد فإنه يرثها
ولو ما دخل عليه
ولو لم يحصل
ولا ما شاء ولو شم لها مهر ولا شيء
لا مهر ولو ما شم
مفوضة يعني لو مجبرك لا شف الله ولا عطى شيء
ولو صح
ولا شم لها
يدت منها ولو لم يسلم منها شيء
وش معنى وإن لم يحصل وطء ولا خلوة ظاهر هناك فرق بين وطي وخلوة وش الخلوة وش
قد يخلو بالمرأة ولا يجامعها
فإذا خلا بها ولم يجامعها يستقر يستقر بالمهر ويستقر كل شيء
ما دام أن العقد صحيح فإنه يستقر ويثبت له
مفتوح على العقد الزوجية الصحيح وش
يخرج الباطل
وش مثل
فمثلا النكاح إلى ولي لو مثلا إنسان امرأة مثلا عقدت على شخص نكاح لكن ما عقد لها وليها إنما هي بنفسها النكاح هذا غير صحيح
تقول أنا على مذهب حنيفة شوي شيء
نحينا نقول نكاح غير صحيح فلا يحسن هذا.
ما يدك ولا تزع.
نعم.
الثاني الشاب الثاني وش هو؟
الولاء.
وش هو الولاء؟
هو عصوبة سببها نعمة المعتق على معتقه ولا.
فيرث.
نعم فيرث بالتعصيب.
فيرث بها المعتق.
فيرث بها المعتق.
وهو
عصبة ونبي أنفسه ولا بغيره.
ولا مع
غيره.
اشرح لنا هذا والسبب وش الولاة تقول هو عصوبة من شربها لأنه بشمعنى صولنا صورة ولا اشرحها ولا
صورتها. مثلا لو إنسان عنده عبد وأعتقه وأعتقه صار حرا ثم توفي هذا العبد وخلف ماله
أعتقت أنت أعتقت
نعم
أنت أعتقت هذا العبد
وخلق ماله فإن هذا المعتق تعريفه إن لم يكن له ورثة أو بقي شيء ولم يكن له معصر فإن هذا المعتق يأخذ هذا المال.
لكن غير بها المعتق هو وعصبته
المتعصبون بأنفسهم.
ماذا؟
المتعصبون بأنفسهم أي الرجال هم من الرجال. أما المتعصبون بغيرهم مثل البنات مع بنات الابن مع مثل الأخوات مع البنات.
مثل أنت عتك شعب وانت عبدك وما تر عبدك وجوت بنيك.
اي نعم.
قال
أبي حجي. اي نعم.
تعطيها.
لا ما تخسر. لأن عصبة مع بالغير لأنها ليست عصبة.
ها؟
لأنها ليست من ذوات العصبة.
هذه بنتك عصير بنت المعتق ولك ولد ابن 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 عم مجايبين. والعبد خلف الله لم يسأل بريال قالت بنتك أبوي ياك قال بين وبين عمر سبعة جنود.
لا ما تأخذ سيئة البنت.
من يأخذ؟
يأخذ الابن أول كان
يا حج أنا كيف أخرجت هذا من
عصبة متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم فهذا يخرج
ولا
ما لا بالغير ولا مع غير هي ما لها للفرق لأنه قوله هنا فيرثه وعصبته فهي صاحبة فرق وليست صاحبة وليست من أصحاب وليست من أصحاب التعصيب فيخرج بقوله وعصبته أنها ليست عصبة بل هي من أصحاب الفروق.
طيب لو فرضنا مثلا جت بنتي وجاء واحد شبقا اعتقد واعتقد خلي اعتقد إنسان اعتقد
هنا
وخلف بنت أنت المعتق والمعتق له معتق
المعتق له معتق
يعني هذه بنت معتق معتق وبنت معتق هذه بنتك ولا أحد اعتقد
البنت ما لها شيء لا شيء
ومعتق معتق
المعتق يلك ياخذك
كل عصر بنفسك
هنا انه عصر بنفسك
مو عصر بنفسك هذا معتق
منك عصر بالولى
وش هو النسب؟ وش هو العلاقة
بين
الميت والمتوقع؟
ولا الزوجة بينه
وبين علاقة لكن بين النسب وش هو؟ اللي قلنا بالجهاد والله
القرابة اللي بين الميت
والقرابة وش
تكون بين البنوة أو الأبوة والفروع
وش
النشب اشتراك بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة
وش تعريفها وهي القرابة والقرابة تشمل أصول
والفروع
الأصول
الأصول الأباء والأجداد مع الناس
والفروع
الأبناء وأبناهما إن نجد
والحواسي
هم الأخوان
والأخوان والأمور والأمور
وبنو.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الوارثين من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزالا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كانا، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء.
الوارثين من الرجال، عبارة بعضهم باب الوارثين من الذكور، حتى تكون عام يدخل بهم الصغار، فلا يشترط أن الوارث يكون ذكر يكون رجل، بل لو كان صغير لم يبلغ حد الرجال هو وارث، وإن كان مراد المصنف هو. لكن هذا باب الوارثين من الرجال، لما ذكر الأسباب وذكر الموانع شرع حينئذ يبين الورثة نساء ورجالا، يعني إناثا وذكورا، لأنهم هم موضع البحث، وهم موضع التقسيم، وهم موضع من يأخذ التركة على التفاصيل التي بيانها في أبوابها إن شاء الله. باب الوارثين من الرجال، قال والوارثون من الرجال عشرة، بإشكال استقامة للوزن، والوارثون من الرجال عشرة يعني على سبيل الاختصار، فهم عشرة فقط على سبيل الاختصار، أما على سبيل البسط والتطويل فهم 15. باب الوارثين من الرجال، الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة يعني معلومة مشتهرة عند الفرضيين وغير الفرضيين. أخذ يبين قال الابن وابن الابن مهما نزلا، والجد والأب له وإن علا. الابن هو ولد الميت، وابنه وإن نزل، الابن وابن الابن ابن 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 وإن نزل، فهو من جملة الورثة. والأب وهو أبو الميت، والجد له أي للأب، مخرج الجد من جهة الأم فإنه من ذوي الأرحام، والجد له وإن على أي وإن على جد كأبي الأب أو أبي أبي أب أو كأبي أبي أبي أب وإن على، يعني جدك أبو أبي أو جد أبي أو جد جدك أو جد جد جدك، كلهم من جملة الورثة. وسمي الجد عبور مثل جدة، سمي جد الجد لغة القطع، لأن نسبك ينتهي إلى جدك سواء كان أدنى أو الأعلى، فالمعنى جد يعني جدك بمعنى انقطع نسبك إليه وانتهيت إليه، فهذا جدك أبو أبيك، لكن له جد فيكون أيضا جدك، أو له جد وهذا المجد. والأب والجد له وإن على، والأخ من أي جهات كان، أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، كلهم من جملة الورثة. قد أنزل الله به القرآن، قال الله سبحانه وتعالى، فإن كان قال الله تعالى يستفتونك من شايق الله في دون الكلال علم وأنهلك ليس له ولد وله فلا نسو ما ترك والدها إلا يكون لها ولد، فإن كانت فتاتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأخ. أما الأخ لهم فجاء في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قرأ ابن مسعود أخ لهم، فهذا يشير المصنف إلى بقوله قد أنزل الله به القرآن إلى هاتين الآيتين. الأخ الشقيق أو الأخ لأب هو الأخ لأم، والأخ من أي جهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي وهو ابن الأخ الشقيق، أو ابن الأخ لأب فقط. أما ابن الأخ لأم فهو لا يرث، هو من جملة ذوي الأرحام. أشمعنا قالا ليس بالمكذب، أشمعنا قالا يعني اسمع قولا صحيحا لا يمكن أن أحدا يكذبه لسلامته وصحته ودلالة السنة عليه. ألفت الفرائض بآلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والعم وابن العم من أبيه يعني أي العم الشقيق أو العم لأب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب بخلاف العم لأم وابن العم لأم، فهؤلاء ليسوا من الورثة في شيء بل هم من ذوي الأرحام كما يأتي. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتمييز، يعني اشكر المصنف على ما أوضحه لك بعبارات وجيزة وأبيات لطيفة لا ليس بها تعقيد، فهذا من اشكر بمعنى اعرف له فضلا. قال بعض الشعراء في هذا المعنى: إذا أفادك إنسان بفائدة فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. لا تترفع عن أن تقول أفادنيها فلان أو استفدتها من فلان، بل اشكر كل من وصل إليك منه فائدة وانتفعت به. هذا معنى قول الشاعر: إذا أفادك إنسان بفائدة فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. وهذا معنى قول المصنف فاشكر له الإيجاز والتنبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وقال: والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء، أي أن من جملة الوالدين من الذكور والزوج، وكذلك المعتق هو وعصبته متعصبون بأنفسهم لا بغيرهم كما تقدم. فصار الوارث من الذكور على سبيل البسط 15: الابن وابن الابن وإن نسب، الأب والجد من قبل الأب وإن على، هذا الأربعة، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، هذا سبعة، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، هذا تسعة، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، هذا 13، الزوج والمعتق هذا 15. لا يمكن أن أحدا يدخل هؤلاء كالخال وكابن الأخ لأم وكأب الأم، فهؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم بالميراث، بل الميراث من الذكور، الميراث للذكور خاص بهؤلاء، إلا أن بعضهم يحجب بعضا وبعضهم يسقط بعضا، تارة حجب حرمان وتارة حجب نقصان، كما يأتي بيان في باب الحجب إن شاء الله، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت.
باب الوارثات من النساء. لما ذكر المصنف رحمه الله الوارثين من الرجال والذكور ذكر الوارثات من النساء، فقال: الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. نقول أولا أن الميراث عند الجاهلية كانوا لا يورثون النساء بالكلية ولا يورثون الصغار، فإذا مات الإنسان
أخذ ماله ولده الأكبر، وقالوا إن النساء والصبيان لا حق لهم بالميراث، نظرا إلى أن الميراث لا يأخذه إلا من كان يركب الحوض ويحمل السلاح وتقواه قليلا وتحمل بصوته الغنائم، فهذا هو الذي يأخذ الميراث. أما المرأة فإنها لم تكن ممن يأخذ السلاح ولا تقوى بها القليلة ولا أنها تركب الخيل ولا أنها تأكل الغنائم من الأعداء وكوارث الصغير، لا حظ له في الميراث. هذا هو ما كان عند الجاهلية. جاء الإسلام بتوريد الجميع، قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وبعد هذا قال الله يوصيكم الله بأولادكم صغارا كانوا أو كبارا، ثم قال بعد هذا لا تدروا آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ثم قال في شأن الزوجة ولها الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وقال بعض هذا في آخر السورة فإن كان يستقول فللنساء في الله كيد كلاب إنه هلك لكم إنه هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك، إضطارا لما كان على الجاهلية فلها نصف ما ترك وهو يريدها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال ابن بنت وإن كانت واحدة فلها النصف إلى غير ذلك. لما أنزل الله الفرائض قال ابن عباس شك ذلك على كثير من المسلمين لأنهم لم يعلموا أن النساء يلدن أو أن الصغار يلدون، شك عليهم فأرادوا أن يراجعوا رسول الله لعله أن ينزل عليه شيء يحرم النساء ويحرم الصغار وتبقى المواريث على ما كانت عليه في الجاهلية، لكن رضوا واستسلموا لما دل عليه القرآن. وهم النساء وغيرهم لهم حق هذا الميراث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق انك انتظر ورثتك اغنيا خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس وهم من جملة الورثة. فالشريعة الإسلامية اعطت كل ذي حق حقا من مرأة ومن ذكر لا فرق بينهم، وقسم الله سبحانه وتعالى المواريث على هذه القسمة التي جاء بيانها في سورة النساء وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الوارثات من النساء، والوارثات من النساء بإشكالهن، والوارثات من النساء سبع يعني على سبيل الاختصار، والوارثات من النساء سبع وعما على سبيل البسط والتطويل فهن عشر، لم يطئنها غيرهن الشرع بنت وهي بنت الميت وبنت الهن وان نزل ابوها وام المشرقه، هذه الثالثه وام المشرقه وصفها بانها مشرقه وصف تطويل ابلدي، وهي قد تكون مشرقه وقد لا تكون مشرقه توكل وإن لم تكن مشفقة. وبعض من الشراء يقول قيد المشفقة يخرج القاتلة، فإن القاتلة لا ليس لها من الميراث شيء، لكن هذا تقييد قد تقتل من ذوحتها أو مشفقة كما لو انقلبت عليه ليلا أو ما أشبه ذلك، لكن مراد المشفقة هنا تكميلا للبيت وإلا ليس هو قيد بل فرده وإن لم تكن مشفقة. وبنت وبنت ابن وام مشفقه، فان بعض الامهات يكون عندها شيء من الصلابه وليس عندها شيء من الشفقه على اولادها، يعني خلاف الفطره التي فطر الله عليها الأمهات، فإن من فضل الأمة الأم النظر إلى ولدها ومحبتها لا سيما زمن الصغار. وإن وجد خلاف هذا هو قليل، وقد وجد خلاف هذا. فأذكر مما حصل، شخص تقدم السؤال في رمضان في الحج، في الحج يقول أن والده تزوج أمه وأن أنجبته وأن والد طلق أمه وله 6 أشهر.
فإن زوجها يرث نصف ما خلفته بشرط أن لا يكون لها بقية. الله تعالى ولكن نصف ما ترك أزواجه إن لم يكن لها كريمة على أن فدلت الآية الكريمة على أن للزوج النصف إذا ماتت زوجته بشرط أن لا يكون لها ولد. والولد يشمل الذكر والأنثى وأولاد الذين كالأولاد أنثى وحصبة سواء بسواء. فنقول الزوج يأخذ النصف بشرط وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنين. الثاني قول الأنثى من الأولاد وهي البنت، فالزوج تأخذ النصف. قال الله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إن كانت البنت واحدة فلها النصف. فدلت الآية الكريمة أنا على أن البنت تأخذ بوفاة أبيها وتأخذ النصف بشرطين، أولا عدم المعصية، الثاني عدم المشارك ويعطيها. فلو كان معها ابن صار الباقي له للذكر الأبوين، أو كان معها أخت يعني بنتين مشارك صار للمثلثين. فلهذا نشترط بأن نقول البنت تأخذ النصف بشرطين، الأول عدم المعصب وهو أخوها، الثاني عدم المشارك وهي أختها. وبنت الابن عند فقد البنت هذا هو الثالث من أصحاب النصف، وهي بنت الابن فأكثر ليس بأكثر، يعني وإن نزل أبوها ولو كان أكثر ما تأخذ، فكان بنتين ابن أخذت ثلثين. لكن يعني بنت الابن عند فقد البنت وإن نزل أبوها بمحض الذكور تلك بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن 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 وهكذا. فبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط، أولا عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها، الثاني عدم المشارك وهي أختها، الثالث عدم الفرع الوارث الذي أحلى منها. هذه الشروط استحقاق بنت الابن من أول عدم الفرع الوارث الذي أحلى منها، الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، الثالث عدم المشارك وهي أختها. وقوم الأخت في منى بكل مثل، الأخت أي أخت الشقيقة فإنها تأخذ النصف. قال الله تعالى إنه الملك ولو فلها نصف ما ترك، فدل على أن الأخت تأخذ نصف ما تركه أخوها لكن بشروط. فالشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط، أولا عدم المعصب لا هو أخوها الشقيق، ثانيا عدم المشارك لا وهي أختها، ثالثا عدم الفرع الوارث، رابعا عدم الأصل من الذكور الوارث وهو أبوها وجدها الأب والجد وإن على، الخامس الأخت الأب فإنها من أصل من أهل النصف. تأخذ النصف بخمسة شروط، الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشارك وهي أختها، الثالث عدم الفرع الوارد، الرابع عدم الأصل من الذكور الوارد، الخامس عدم الأشقة والشقائق. هذه خمس شروط في استحقاق الأخت للأب النصف، فإذا تمت هذه الشروط أخذت الأخت للأب النصف وإلا فلا، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعلى ذلك زوج أختي شقيقة
زوج أختي شقيقة وإن المسألة من ستة، زوج النصف ثلاثة وإن الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وإن الأم السدس واحد وتعود المسألة إلى سبعة. وإن الأم الثلث اثنين وتعود لها ثمانية.
على طول، لكن مدوش السؤال أخوة إن كان أفضل حلوة، لكن حكم لي ولا محمد في آخر الكتاب حكم لي وفقنا الطريق أنا قبل ما عندنا سلم على الله طريقة أشتري صابها لكم والله عبد الله هذه طريقة الزوج ما أكد أشتري وهذه أخت الشقيقة رابل وهذا الزوج أنا أشتري بالله
بالنسبة لك الله
من
يكون للزوج ثلاثة أثمان اللي هي ثلاثة أثمان العشرين ريال
كان بما أنا أعطي المضمان قد أدري يوم أردو أنا أعطي المعين إذا أعطي المشروك أعطي المدروش أنا ما أعطي المضمان أبو أربعة عشر أبو أشير وأبو حبي لله
ثلاثة الأثمان سلام الله تعالى سبع تريل ونصف سبع تريل ونصف وللأخت أيضا ثلاثة أثنان فعادة سبع تريل ونصف وللأم الثلث هو عادة حقيقة ربع يعني في الأصل بالنسبة للعون لما عالت صار عادة ربع تأخذ خمس تريل
هذا صح هذا صح وأنا طالب زوج وأخت لأب وأخوين لأم وأم
زوج أختهم وأخوين لأب
أخوين لأم وأم
زوج النص
شو المسألة من الله يهديك
مسألة مثل أن
تكتب
الزوج النص ثلاثة والأخ لأم والأخ
لأم
والجامعة الثلاثة والجامعة الثلاثة
أو خمس
والأم لها السدس
والأخ لأب
والأخ لأب
تسكرتس
والأخ لأب لها النصف تساوي النصف
والله النصف كم
لها النصف ثلاثة وتساوي النصف
تساوي النصف أولى
تساوي النصف إلى تسعة إلى تسعة
لا لا مهم صورة عبد الله لو كانت الطريقة 23 ريال جابوها لك قروش اللي نعب العيد مهم قروشنا 23 ريال أبطل وعلي حقا
نجعل 23 ريال تسعة أسواق نجعل 23
ريال والله ما نجعل نتعلم أي مما أنت بعضنا حقا وخطها من تري هذه بدوريك العجوم أنت بحقا لأنها ترى هذه مرة الفرائض مرة الوالد ولم كابتلاء وإلا الطرق التي يجب معرفتها تأتي لكن هذا لأن أعتقد أنكم تعرفوا المرة لكن رواية الفرائض ثمرة وفائدته هذا وإن كان محل في آخر الكتاب لكن هذا من باب التنبيه نعم
أرسل نبو الزوج نبو الزوج من 23 أو كم نبو 23 يعطي ما يعادل يعطي ثلاثة من ثلاثة عشرون إذا قسرنا ثلاثة عشرون إلى قسم يكون مثل ما يعادل ثلاثة منها ثمانية إلا ثلاثة نعم ثمانية إلا ثلاثة وكذلك الأخت كذلك الأخت لأخت لأب كذلك الأخت
لأب نعم لأنها طيب صار كم صار الوضوء؟ 15 ظل؟
15
ظل وانتهى ب 15 ظل انا متسمى وانا